wa Marekani kwa Iran. Akijibu swali kwamba Marekani imeibua madai na vitisho kuhusiana na Iran baada ya mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Yemen, Barai Amani amesema Jamhuri ya Kiislamu ya Iran itajibu vikali uvamizi wowote dhidi ya umoja wa ardhi yake, usalama na maslahi ya taifa la Iran. Hapana shaka msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran amesema mashambulizi ya kijeshi ya Marekani dhidi ya Yemen bila shaka yote ni jinai ya kivita na yanalaaniwa. Anasema mashambulizi hayo yamefanywa kinyume na kanuni na taratibu zote za hati ya Umoja wa Mataifa na sheria za kimataifa. Katika mkutano huo wa kila wiki na waandishi wa habari, Ismail Bahaya ameashiria kuhusu uhusiano wa Iran na Uturuki na kusema nchi zote mbili zinafahamu umuhimu wa kudumisha na kutanua uhusiano kati yao. Hitilafu zilizopo kuhusu masuala ya kikanda, ikiwa masuala ya Siria, kati ya Iran na Uturuki zinashughulikiwa kwa njia ya mazungumzo na maelewano, na hakuna hata moja katika pande hiyo iliyoko tayari kuacha uhusiano wa kiuchumi baina ya nchi hizi mbili jirani za Kiislamu na kuathiriwa na ushawishi wa masuala mengine. Waasi wa M23 leo wameendelea kushambulia maeneo mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kabla ya kuanza mazungumzo ya moja kwa moja na serikali ya Kongo hapo kesho katika mji mkuu wa Angola, Luanda. Tovuti ya habari ya Kongo ya Aktualite imetangaza kwamba mapigano yamekaribia katika makao makuu ya jimbo la huko Walikale mashariki mwa Kivu Kaskazini. Waasi wa M23 wamesonga mbele zaidi mashariki mwa Kongo baada ya rais Joao Lourenco wa Angola jana kuzitolea mwito pande zinazozozana kusitisha mapigano kabla ya kuanza mazungumzo ya amani mjini Angola. Mazungumzo hayo ya amani kati ya serikali ya Kongo na kundi la waasi wa M23 yanayosimamiwa na rais wa Angola ambaye pia ni msuluhishi wa amani wa Umoja wa Afrika katika mgogoro wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamepangwa kufanyika kesho Jumanne. Kundi hilo la waasi limezidisha mashambulizi yake mashariki mwa Kongo kisha Desemba na kuteka miji ya Goma na Bukavu. Mwezi Machi mwaka huu waasi wa M23 waliuteka mji wa Nyabiondo ulioko umbali wa kilomita 110 kaskazini magharibi mwa Goma katika jimbo la Kivu Kaskazini baada ya mapigano makali ya siku kadhaa kati ya vikosi vya serikali na wanamgambo wenye mfungamano na serikali waitwao Wazalendo. Mzozo wa mashariki mwa Kongo umesababisha maelfu ya raia kuhama makazi yao na kukimbilia katika nchi jirani wakikwepa mapigano. Vyombo vya habari vya Israeli vimeripoti kuwa hasara za vita za utawala huo zimefichwa mwaka huu tofauti na ripoti za mwaka jana. Kuna wasiwasi kuhusu usimamizi wa bajeti. Mkaguzi mkuu wa hesabu za wizara ya fedha ya utawala wa Kizayuni ameacha kuchapisha ripoti za mara kwa mara kuhusu hasara za vita zilizotumiwa na Israeli katika vita dhidi ya Gaza na Lebanoni. Kasela Haris limeandika kuwa hatua hiyo imeibua wasiwasi kuhusu kazi katika kusimamia bajeti ya utawala wa Kizayuni. Hadi mwishoni mwa mwaka jana, mkaguzi mkuu wa wizara ya fedha ya utawala wa Kizayuni alikuwa akichapisha mara kwa mara ripoti za kila mwezi za gharama za vita katika mfumo wa bajeti hiyo mtambuni. Hata hivyo, tangu Januari mwaka huu ushambishaji wa ripoti hizi umesitishwa na imekuwa vigumu kuchambua utendaji wa bajeti ya utawala wa Kizayuni na matumizi halisi ya utawala huo. Kabla ya ripoti hizo kusitishwa, matumizi ya kijeshi ya Israeli yalikadiriwa kuwa karibu shekeli bilioni 125, yaani Kila dola ni sawa na shekeli 3.6 ambapo karibu shekeli bilioni 100 zilitumika mwaka 2024. Gazeti la Haaretz limeongeza kuwa ripoti za huko nyuma kuhusu gharama za vita zilitofautisha kati ya matumizi ya ulinzi na ya kiraia, ambayo yalitoa mwanya wa kufanyika uchambuzi bora kuhusu ongezeko la matumizi ya utawala wa kizayuni wa Israeli. Lakini kwa sasa kusita kuchapishwa gharama za vita za utawala huo kunamaanisha kwamba haiwezekani kukokotoa gharama halisi ya Israeli baada ya kutoa gharama zake za vita. Wasiwasi kuhusu gharama umeongezeka maradufu hivi sasa kwa kuzingatia matamshi ya hivi karibuni ya utawala wa kizayuni wa Israeli kuhusu uwezekano wa kuanza tena vita. Mnaendelea kusikiliza taarifa habari za dunia kutoka hapa Teherani, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Msemaji wa harakati ya mapambano ya kiislamu ya Palestina, Hamas, amesisitiza kuwa vitisho vya Marekani vinapelekea tu hali ya mambo kuwa ngumu zaidi. Hazem Qasim ameeleza hayo baada ya Steve Witkoff, mjumbe maalum wa Marekani katika eneo la mashariki ya kati, kusema kuwa jibu la Hamas kwa mapendekezo yetu halikubaliki na kwamba eti anayeshauri Hamas kuchukua hatua za busara zaidi. Hazem Qasim pia amesisitiza katika mazungumzo na gazeti la Arabia Jadid kujibu vitisho vya Steve Witkoff kwamba kuzungumza kuhusu mapendekezo mapya si kwa maslahi ya utekelezaji wa makubaliano, na vitisho vinaifanya hali ya mambo kuwa ngumu zaidi. Marhala tatu na jambo la kufanyika wazi kuzingatia utekelezaji wa makubaliano hayo na kuhamia katika hatua ya pili. Msimamo wa serikali ya kizayuni ya mrengo wa kulia ambayo inaogopa kuingia katika awamu ya pili ya makubaliano kati yake na Hamas umeundwa vizuizi vingine vingi mbele ya mazungumzo. Rais wa Rwanda Paul Kagame amezikosoa vikali nchi za magharibi kwa kueneza simulizi potofu kwamba Kigali inaunga mkono waasi wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akihutubia mkutano wa hadhara katika mji mkuu wa nchi hiyo Kigali, Kagame amesema nchi za magharibi zinaeneza propaganda kwamba Rwanda inaunga mkono na kuajili shughuli za M23 huku zikifumbia macho ukweli kwamba Kinshasa inaliunga mkono kundi la waasi wa kihutu la Democratic Forces for the Liberation of Rwanda, FDLR. Amesema tumeiambia dunia nzima kuhusu wasiwasi wetu juu ya hawa Interahamwe na mashambulizi wanayoyafanya dhidi yetu, lakini wanaendelea kupuuza na kusema hao FDLR ni wachache. Habari ya Kagame ameshutumu Ubelgiji kushinikiza vikwazo vya kimataifa dhidi ya Rwanda kutokana na mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Amesema mkoloni huyo wa zamani wa nchi hiyo amekuwa na mtindo wa muda mrefu wa kuidogesha. Wanazungumza kuhusu vita vya Kongo, kwanza wanavifanya kuwa ni vita vya Rwanda, halafu anadai kwamba Rwanda inaiunga mkono. Amesema Kagame amedai kuwa Ubelgiji ilimega sehemu kubwa ya ardhi ya Rwanda na kuipa Kongo enzi za ukoloni, ili Rwanda ionekane ndogo kama ndogo hivyo. Kongo na nchi za magharibi zinaituhumu nchi jirani ya Rwanda kuunga mkono waasi wa M23, lakini Kigali inakanusha. Mamlaka ya serikali za mitaa huko Sudani imetangaza leo Jumatatu kuwa mashambulizi ya mizinga ya wanamgambo wa kikosi cha RSF yameua raia wanne na kujeruhi wengine 30 katika mji wa Omdurmane unaopatikana kwenye jina la Khartoum, mji wa Khartoum na Shikio. Ripoti zinasema kuwa wanamgambo wa kikosi cha msaada wa haraka usiku walikishambulia kitongoji cha Afthoura katika mji wa Omdurmane wakati waumini wakiwa katika swala na kusababisha vifo vya watu wanne wakiwemo watoto wawili na kujeruhi wengine 30. Vikosi vya RSF zimelenga nyumba za raia katika mji wa maeneo hiyo. Hata hivyo, hadi sasa kundi hilo halijatoa tamko lolote kuhusiana na madai hayo. Jana Jumapili, jeshi la Sudan lilitangaza kuwakomboa na kudhibiti maeneo ya kimkakati katikati ya mji mkuu Khartoum na kushughulikia mzingiro dhidi ya wanamgambo wa RSF katika eneo hilo. Kwa wiki kadhaa sasa, udhibiti wa kikosi cha RSF umepungua kwa kasi kwa manufaa ya jeshi la Sudan katika majimbo kadhaa yakiwa majimbo ya Gazira, White Nile, Kordofani kaskazini, Sena na Blue Nile. Katika jimbo la Khartoum ambalo linaundwa na miji mitatu, jeshi la Sudan sasa linadhibiti mji mzima wa bahari, sehemu kubwa ya mji wa Omdurmane kwa upande wa magharibi, asilimia 75 ya katikati mwa mji wa Khartoum, ambazo ndipo ikulu ya rais na uwanja wa ndege mkuu wa nchi hiyo. Pamoja na jeshi la Sudan kudhibiti maeneo hayo, kikosi cha RSF bado kinashikilia maeneo ya mashariki na kusini mwa jimbo la Khartoum. Jeshi la Sudan na wanamgambo wa kikosi cha RSF wamekuwa wakipigana vita tangu katikati ya mwezi Aprili 2023 ambavyo vimesababisha vifo vya zaidi ya watu 20,000 na wengine milioni 14 kuyahama makazi yao. Na huu ndio mwisho wa taarifa habari za dunia kutoka hapa Tehran. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Said Abbas Araghchi alisema jana Jumapili Machi 16 katika kujibu matamshi ya kibabe na ya uingiliaji ya viongozi wa Marekani dhidi ya Iran kwamba serikali ya Washington haina haki ya kuilazimisha Iran itekeleze siasa za kigeni zinazoendana na maslahi ya Washington. Akiwahutubu viongozi wa Marekani, Said Araghchi alisema zama za kuilazimisha Iran itekeleze siasa fulani ziliisha mwaka 1979. Amewaambia viongozi hao kwamba acheni kuunga mkono mauaji ya kimbari na ugaidi wa Israeli, acheni kuua watu wa Yemen. Rais wa Marekani Donald Trump aliamuru mashambulizi mapya usiku wa Machi 15, hivyo nchi hiyo na Uingereza zinaanzisha awamu mpya ya mashambulizi. Nukta ya kuzingatiwa ni kwamba maafisa wakuu wa usalama na kijeshi wa serikali ya Trump wamezitishia Iran na Yemen baada ya mashambulizi ya kinyama katika maeneo ya raia ambayo yamepelekea watu wasio na hatia kupoteza maisha. Mshauri wa usalama wa taifa la Marekani Mike Pence anasema urithi tuliorithi kutoka kwa serikali ya zamani ni mbaya sana. Chaguzi zote dhidi ya Iran ziko mezani na Iran inapaswa kuacha kuwaunga mkono makundi yanayosuluhisha wa Yemen. Pete Hegseth, waziri wa ulinzi wa Marekani, pia amedai mashambulizi yataendelea hadi hatua za kijeshi za Wahuthi zisimame. Iran imekuwa ikiwasaidia Wahuthi kwa muda mrefu na ni bora kuacha kufanya hivyo, amedai. Tuhuma mpya za maafisa wa utawala wa Trump kuhusu uungaji mkono wa Iran kwa Ansarullah ya Yemen na vilevile tishio kwamba chaguzi zote dhidi ya Iran ziko mezani kwa hakika ni mwendelezo wa siasa ambazo Marekani imekuwa ikizitekeleza dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. radhi kwa miongo kadhaa. Sasa sentensi ya kukaririwa ya eti machaguo yote yako mezani ya dhidi ya Iran ni sentensi ambayo marais wote wa Marekani kuanzia George Bush na Barack Obama hadi Joe Biden na Donald Trump wote wamekuwa wakitumia sentensi hiyo mara kwa mara. Lengo lao siku zote limekuwa jambo moja ambalo ni kuitisha Iran kupitia siasa za mabavu na misimamo ya kuamrisha. Hata baada ya barua hivi karibuni ya Trump kwa Ayatullah Khamenei, kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu, Marekani haiacha kutumia lugha hiyo hiyo isiyo ya kimantiki. Hata hivyo, Iran haijawahi kusalimu amri mbele ya vitisho vya Marekani. Majibu la Iran kuhusiana hilo limeelezwa wazi na kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu siku moja baada ya kutangazwa habari ya kutuma barua ya Trump. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu alisema ukweli kwamba baadhi ya serikali za kibabe zinasisitiza juu ya mazungumzo. Mazungumzo yao si ya kutatua matatizo, bali ni kwa ajili ya kutawala wengine. Mazungumzo yafanyike ili kulazimisha upande wa pili kukubaliwa nacho kitaka kupitia mazungumzo. Anasisitiza mazungumzo yanayofuatiliwa na Marekani hayataishia kwenye mpango wa nyuklia wa Iran tu. Serikali hizi hazina nia ya kufanya mazungumzo ya kutatua masuala, bado anataka kutawala na kulazimisha. Ayatullah Khamenei ameendelea kusema wanapendekeza matarajio mapya ambayo kwa hakika hayatatimizwa na Irani. Msifani hiki na kile kuhusu sana za ulinzi wa nchi na uwezo wa kimataifa wa nchi. Usikutane na mtu fulani, msiimarishe masafa ya makombora yenu kufikia kiwango fulani na mambo mengine kama hayo.
وأخيرا وتحت شرفك يكون معززا ومعززا تسعيد
Naye matangazo ya usiku ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na mlikuwa mkisikiliza sehemu ya matangazo yetu haya iliyohusiana na habari pamoja na uchambuzi wa kisiasa. Sehemu ya pili na ya mwisho kwa usiku huu inahusiana na vipindi vyetu. Tutakuwa na makala Ramadhani, ulimwengu wa michezo, dua ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani na kipande cha kasida. Ni matumaini yetu mtakuwa nasi hadi mwisho wa sehemu hii iliyobakia ya matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله أعمالكم قيامكم وصيامكم في الشهر الفضيل. أهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من فلسطين. محور حديثنا في هذا البرنامج من اليمن إلى غزة، لن نحكي. هل حسمت المفاوضات واقع غزة لجهة وقف إطلاق النار؟ ماذا في تصعيد واشنطن تجاه اليمن وصلابة الموقف اليمني؟ وكيف ستنعكس تطورات أحداث المنطقة على مستقبلها؟ تحية طيبة لحضراتكم المستمعين الأكارم أينما كنتم في هذا البرنامج. العنوان غزة والعدوان العدوان على كل من يقف إلى جانب غزة، هذا ما يلخصه العدوان الأمريكي على اليمن. الرد اليمني السريع على العدوان والمتمثل باستهداف حاملة الطائرات الأمريكية هاريت رومان في البحر الأحمر أفشل العدوان الذي لم يختلف كثيرا عن الاعتداءات السابقة، وكذلك اللاحقة التي تلوح بها إدارة ترامب في هذه الأيام، ولا يختلف كثيرا إلا بكون الإدارة الحالية تفوقت على السابقة بلهجة التهويل وتوزيع التهديدات شمالا ويمينا بما يشمل إيران، كما بتضخيم نتائج الغارات قبل أن تعود لتعلن أنها لا تسعى إلى حرب طويلة في المنطقة، كما أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن حظر السفن سيمتد ليشمل السفن الأمريكية إذا لم يتوقف العدوان. على المقلب الفلسطيني، العدو يواصل حصاره على غزة وعدوانيته في الضفة، فيما تناقلت وسائل الإعلام العبرية والعربية الحديث عن تطورات على خط مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار مع الترويج لمقترح أمريكي يمدد المرحلة الأولى من الاتفاق 40 يوما. وفي مقابل المقترح الأمريكي ارتفعت الأصوات سلكيان محذرة من مغبة استمرار العدوان في ظل إعلان رئيس الأركان كان السابق موشي يعلن عن حقيقة خسائر العدو في الحرب الأخيرة والتي لم تعلن عنها قيادة الأركان. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
خلفت الحرب على كيان الاحتلال ووقف وكشفه موشي يعلن وزير الحرب الإسرائيلي السابق في كلام له حيث قال إن الجيش فقد 15,000 جنديا بين قتيل وجريح. قاطعه أيضا المتحدث باسم جيش الاحتلال للقناة الثانية عشر وقال إن جيشنا يقاتل وينزف ولقد فقدنا فرقة كاملة قتلى وجرحى ومصابين نفسيا، والجيش يجب أن يقيم فرقا إضافية لأمنية جديدة. وكانت آخر حصيلة رسمية ذكرت في تقرير بثته القناة الثانية عشر الإسرائيلية مطلع العام الحالي، نقلت فيه عن تصريحات للمدير عام وزارة الحرب قال فيها إن 6,000 عائلة إسرائيلية جديدة انضمت إلى قائمة الأسر الشكلة خلال عام 2024، بينما تم استيعاب أكثر من 15,000 مصابا في نظام إعادة التأهيل. مصطلح الأسر الشكلة هو مصطلح أدبي يطلقه جيش الاحتلال على عائلات جنوده القتلى خلال المعارك. توقف عداد القتلى الرسمي لجيش الاحتلال قبل مطلع هذا العام عند الرقم 1800 جندي قتيل. الذي يشير إلى نظرية يعتمدها جيش الاحتلال في تقدير أعداد قتلاه خلال المعارك، يعمد لتجديد الإعلان بموضوعات ضئيلة بين الحين والآخر عن أعداد جنوده القتلى، ومن 1800 قتيل إلى 6,000 قتيل، أرقام متفاوتة. الجيش يثبت يوما تلو الآخر أنه يعطي حجم خسائره حتى عن القتلى.
تحية طيبة للزميل ميسر بيومي على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، هاني مزيدا من التفاصيل في سياق الحديث عن من اليمن إلى غزة لن نحيد. ينضم إلينا في هذه اللحظات الكاتب والمحلل السياسي الدكتور وسام إسماعيل. تحية طيبة لكم دكتور وسام، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير.
عليكم السلام، كل عام وأنتم بخير.
شكرا جزيلا على حضوركم دكتور معنا. على مستوى غزة يدور الحديث عن تنديد لوقف إطلاق النار، أشار إليها المبعوث الأمريكي ستيف بيتكوف في تصريحات له، ذلك بالرغم من مواصلة الاحتلال حصاره لقطاع غزة. كيف يمكن النظر لهذا الحراك الأمريكي على مستوى قطاع غزة؟ هل يمكن التعويل على هذا الحراك بعد سيل من التصريحات على مستوى الإدارة الأمريكية استهدفت فيما استهدفت الوجود الفلسطيني في قطاع غزة؟
طبعا هناك تمائم بين المشروع الأمريكي والمشروع الإسرائيلي، وهما يكملان بعضهما البعض. لو كان الإسرائيلي قادر على تحقيق الأهداف باستخدام القوى العسكرية لبقي الأمريكي في إطار التغطية على هذا الموضوع، لكن نتيجة الفشل الإسرائيلي طيلة 15 شهر يعني أخذت الإدارة الأمريكية، وهنا لا نفرق بين بايدن وترامب، أخذت على عاتقها مهمة استكمال أو أخذت على عاتقها استكمال هذه المهمة وذهبت باتجاه وقف إطلاق النار. اليوم الذي يحدث أنه يعني بنيامين نتنياهو مستفيدة من يعني موقف دونالد ترامب، وخصوصا الخطة التي طرحها دونالد ترامب والتي لم يكن يعني بنيامين نتنياهو يحلم بها، والمتعلقة بتهجير السكان، يذهب باتجاه التشدد ورفضه لاستكمال لوقف إطلاق النار، خصوصا وقف إطلاق النار إذا تحول إلى وقف إطلاق نار دائم فإنه يعني سيؤدي إلى انهيار الحكومة بسبب تهديد سموتريتش بالانسحاب. إذا لا يمكن القول أن الأمريكي في هذه المرحلة يستهدف السلام، إنما يستهدف الحفاظ على ما يمكن أن نقوله أنها قاعدة استراتيجية أمريكية في المنطقة، وهي الكيان الإسرائيلي من خلالها يعني يعمل على تطبيق أهدافه الاستراتيجية ومشاريعه. لذلك أنا أستطيع أن أقول أنه لا يمكن التعويل على ويتكوف، لأنه ما طرحه ويتكوف بالأساس يناسب المشروع الأمريكي، المشروع الإسرائيلي عن طريق هو يستهدف الوصول إلى تحقيق هدف إطلاق سراح أكبر عدد من الأرض وحصول الأحياء، ومن بعدها يعني يبقى للكيان الإسرائيلي الحق بالتصرف، خصوصا وأنه هذا التنبيه لا يمكن قراءته على أنه وقف إطلاق دائم لإطلاق النار، ولا يمكن قراءته على أنه يستهدف يعني إعارة أعمار قطاع غزة أو إدخال المسلمين.
نعم. طيب، وفي الوقت الذي تلوح فيه الإدارة الأمريكية بورقة الحل على صعيد قطاع غزة، بالطبع يعني الأخبار الواصلة يعني الحصار من قبل الاحتلال لا زال مستمر، استهداف أمريكي الآن لليمن الذي أكد على إعادة تفعيل الإسناد لغزة في حال لم يرفع الاحتلال الحصار عنها، ماذا تحمل رسائل واشنطن اليوم يعني تجاه اليمن؟ ماذا عن تداعياتها؟
طبعا العنوان الرئيسي لاستهداف اليمن هو دفع اليمن لوقف إسناد الإسرائيلي، وهو ربطها بما أعلنه أنصار الله سيفرضون الحصار على الكيان الإسرائيلي أو فرضوا حصار بحري على الكيان الإسرائيلي. وهنا يعني يفترض أن نشير إلى أنه أنصار الله قد يعني تحدثوا عن أو يعني قرروا هذا الحصار تحت عنوان الضغط على الكيان الإسرائيلي، فيأتي الكيان ذات الولايات المتحدة الأمريكية لتضرب اليمن ولتشير إلى أن التهديد أو هذه الضربة تستهدف ليس فقط لجم أنصار الله، وإنما تستهدف تهديد الجمهورية الإسلامية. إذن هو مشروع أكبر، أنا أعتقد أكبر من موضوع حصار الكيان الإسرائيلي، يتعلق كما قال يعني زعيم أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي يعني يستهدف تحويل البحر الأحمر إلى منطقة عمليات عسكرية، بما يعني يؤثر على واقع التجارة الدولية، وبما يؤثر على مصالح الدول الدولية في هذا الإطار، وبما يعني يدفع باتجاه قناعة دولية بأن الولايات المتحدة هي المتحكمة الأساس في الواقع الأحمر في البحر الأحمر. وهنا يعني يجب أن نشير إلى نقطة، إلى أن هذه الضربات هي ليست الأولى من نوعها، حتى جو بايدن سبق له وشن هذه الضربات وهي لم تؤدي إلى نتيجة، واليوم ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية لا يخرج من هذا الشكل ولا مضمون عن شكل الضربات وشكل ومضمون الضربات الخدمة، وبالتالي هي مجرد يعني سلوك دعائي يستهدف في مكان ما تحقيق أهداف لا ترتبط به قطاع غزة. ثم يعني هنا يجب أن نشير إلى ترامب كرر سابقا المسار الذي أكمله بايدن هو مسار فاشل، مع الإشارة يعني إلى أنه يعني اليوم يعتمد نفس المسار، وبالتالي هناك يعني نوع من التخبط على مستوى الإدارة الأمريكية، وهو يعني يفتح المجال إذا فينا نقول نوع من يعني إغلاق للبحر الأحمر هم بكامل الاستهداف والاستهداف المتبادل سيدفع كل الأطراف أو الطرفين إلى ألا التصعيد. هذا يعني وهنا يجب أن أشير إلى نقطة الولايات المتحدة تعاني من عمل استخباري في اليمن ومن صعوبة في التعاطي مع الجغرافيا اليمنية، وبالتالي هذه الضربات تشيل الموت أكثر منها من أنها تستهدف إذا التعبير
يعني دكتور. هذه المقابلة يعني العدوان الأمريكي قابله رد يمني باستهداف حملات الطائرات هاري ترومان، تأكيد أنصار الله يعني يؤكدون أن استمرارية الاستهداف إذا يستمرون في الاعتداءات. كيف يمكن تناول التأكيد اليمني على الرد واستهداف القطاعات الأمريكية؟ هل يدخل في نفس الإطار اللي تفضلته ضعف الاستخبارات؟
لا طبعا، بل أكثر من ذلك، يعني مخطئ من يظن أنه عندما فرر العودة إلى فرض إطار على السفن الإسرائيلية أنه لم يكن يعلم أنه قد يتعرض لضربات أو إلى رد فعل أمريكي، مخطئ من يظن ذلك. ثم أن يعني اليمن يستفيد من عدة نقاط، وكما قلت لك الموضوع العمل الاستخباري وصعوبة التعاطي مع الجغرافيا اليمنية وما يمكن لمسه يعني التطور على مستوى القدرات العسكرية اليمنية منذ عام 2015 إلى اليوم. ثم أن طبيعة الشعب اليمني والمجتمع اليمني و يعني تمسكهم إذا فينا نقول بعدم التراجع وعدم التنازل في مواجهة المحتل، وهم الذين تعرضوا لعدوان أمريكي سعودي بريطاني إماراتي خليجي لأكثر من 5 سنوات ولم يتنازل ولم يتراجع وخرج في النهاية مستطيل، وأظهروا أنهم يمتلكون الكثير من استجاباتهم، الكثير من نقاط القوة والكثير من التأثير والمعنى الاستراتيجي. وبالتالي نعم يمكن أن نقول أن هذا التصعيد اليمني التوقع بطبيعة الحال يعبر عن القرار وعن القدرة وعن الرغبة في الإصرار في دعم الشعب اليمني، والأكثر من ذلك يعني يعبر عن حقيقة الواقع اليمني، واقع المجتمع اليمني وطبيعة الإنسان اليمني المصر على عدم التنازل والمصر على عدم الارتكان والسكون إذا فينا نقول في مواجهة الظلم ومواجهة الاستبداد والهيمنة الأمريكية.
نعم، وعلى صعيد الإدارة الأمريكية، استهداف اليمن كان الحملة العسكرية الأولى والأوسع بعد تسلم الرئيس ترامب سدة الرئاسة، ما الذي تسعى إليه الإدارة الجديدة من وراء استهداف اليمن؟
طبعا أنا قلت لك استهداف اليمن لا يتعلق يتعلق بالواقع الدولي فيما كان ما يريد أن يوحي بأنه المتحكم الأساسي في الشرق الأوسط. وهنا يعني على الرغم من أنه أنا برأيي أن العالم ذاهب إلى التعددية وبأن الولايات المتحدة تفاوض على مكاسب ومزايا، فإنها حتى لا ترضى تخلي عن هذه الفترة، واستطاعت أن تنجح في أكثر من ملف يعني قلنا لكم نكون واقعيين في سوريا وغير سوريا. لذلك ما تسعى إليه اليمن ما تسعى إليه عفوا الولايات المتحدة هو تصفية كل النقاط التي من الممكن أن تهدد الولايات المتحدة. هذا أولا. ثانيا يعني هي تريد أن تكرر أنها إلى جانب الإسرائيليين في مواجهة أي كان وأن تعزلنا معهم إلى أبعد الحدود، كما أنه يعني يفترض أن نشير وأنا أعتقد ذلك أن الولايات المتحدة ودونالد ترامب لم يحصى الهزيمة التي بني بها الحلف الذي حارب اليمن طيلة سنوات سابقة، وهذا الحلف كان يعني من مدعوم بدرجة أولى من دونالد ترامب. لذلك يعني هو الآن يلعب على هذا الوتر، ولكن يعني في مكان ما قد يكون هناك نتائج عكسية لإنهاض الاضطرابات إن كانت تخدم الموقف الاستعراضي لدونالد ترامب في القادم من الأيام، فإنها على المدى البعيد ستعرض الفكرة كلها للخطر، حيث أن اليمن إذا وجد أن الضربات الأمريكية يعني باتت تحتاج إلى رد مختلف فإنه سيذهب باتجاه استهداف قواعد أمريكية في مصر، أو هذه القواعد الأمريكية موجودة في الدول العربية أثبتت فشلها في إدارة يعني خلافها مع اليمن وأثبتت فشلها
فيها. والسؤال الأخير، ما توقعات حيال التطورات في المنطقة على أرضية مجريات حقيقة ما نشهده في غزة جنوب لبنان وكذلك اليمن؟ حسب متابعتكم ما الذي ستفرزه هذه التطورات على صعيد المنطقة؟
أولا اليوم يظهر على الأقل شكليا التطور، ولكن فيما كان ما هو يعبر من خلال السلوك الذي يمارسه والاعتداءات وغير حال أنه ما زال يشعر بالتأثير ويشعر بالخطر. ثم أن يعني إن كان المقاومة في غزة أو المقاومة في جنوب لبنان هي لم تنكسر لم تنهزم، ذهبت باتجاه يعني خيارات معينة على الأقل في لبنان وقفت خلف الدولة، ولكن في كلمة يعني يعني صراحة شفناه في الأيام الأخيرة ألبتة أنها ما زالت على فكرة. يعني لذلك يعني يجب أن نقول أن المنطقة في المرحلة المقبلة مفتوحة خيارات على ما يمكن أن نقول أنه قد يكون في مرحلة ما يعني تحولت دراماتيكية وبطبيعة الحال لا يمكن في أي لحظة أن نتخيل الكيان الإسرائيلي سيشعر بالأمن والأمان خصوصا وأنه يعني من دفع أثمان القيادة الإسرائيلية لم يتنازل عن شيء ولم يتنازل عن خيال. يطلع أن نقول أن اليوم ليس فقط المنطقة بل العالم كله يقبل على يعني تحولات يمكن أن نقول أنها جذرية وضع الولايات المتحدة الأمريكية في أي مكان سيعني أن يكون الكيان الإسرائيلي. وبالتالي أنا أعتقد أن القادم من الأيام لن يكون كما أن يعمل محاول الإسرائيلي أن يفرض خطوته ويفرض هيبته على
الكاتب والمحلل السياسي دكتور وسام اسماعيل شكرا جزيلا لكم على هذا الحضور معنا.
زينبات فرصة هنا وكان وانتوا عشان وبراز على ذيما
أحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم. نبدأ من اليمن حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية نوعية ضد حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان والقطع الحربية التابعة لها ردا على العدوان الأمريكي على
بلدنا خلال الساعات الماضية لأكثر من 42 غارة جوية استهدفت مناطق عدة في محافظات صنعاء وخردة والبيضاء وحشدة وضرارة وذلك والجو وارتكب العدو الأمريكي عددا من المجازر حيث أدى هذا العدوان إلى الإنشاد وجهد العشرات بحصيلة غير نهائية. وردا على هذا العدوان نفذت القوات المسلحة بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها حاملة الطائرات الأمريكية يرسل هاري ترومان والقطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر وذلك ب18 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة في عملية مشتركة نفذتها القوات الصاروخية وكذلك سلاح الجو المسير والقوات البحرية إن القوات المسلحة اليمنية لم تتردد في استهداف كافة القطع الحربية الأمريكية في البحرين الأحمر والعربي وقتاً على العدوان على بلدنا، وأنها بعون الله تعالى مستمرة في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي وفرض الحظر على سفنه في منطقة العمليات المعلن عنها حتى إدخال المساعدات والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة. إن هذا العدوان الأمريكي لن يزيد اليمن العزيز وشعبه الصالح المؤمن المجاهد إلا ثباتا وإيمانا وجهودا.
نتابع في اليمن مستمعينا الكرام، حيث ارتفعت حصيلة العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن بعد تجدد الغارات جراء استهداف أحياء سكنية في صنعاء وعدد من محافظات اليمن. إلى الزميل إبراهيم الكحلاني والتقريرات.
أكثر من 40 مدنيا فقدوا ما بين سهيد الجريح يضع العزاء الأمريكي الذي استهدف عدد من الأحياء السكنية والمنشآت المدنية في عدد من المحافظات اليمنية في مقابلتها العاصمة العاصمة. هل هذه مواقع الثانية وعاود استهدافاته الأحياء السكنية والمنشآت المدنية في صنعاء ومحافظتي صعبس وحجة شمالية اليمن في محافظات دمار والقيراء ومأرب وخط وشرقي اليمن لتظل حصيلة ضحايا هذه الاتجاهات مرتاحة للارتفاع فيما توفر فرق الدفاع المدني جهودها لتسلل الضحايا من تحت أنقاض المباني في الأحياء المستهدفة. وفي فعل الرسمية اليمنية أكدت جميعها أن هذا العدوان لم يمر بمرة كونه يأتي حماية للقيام التهجيري وتشجيعا له على مواصلة حصاره الدائر على غزة
باعتقادي بأن كل المواصلات وفقا للتجارب التي خاضها اليمن صنعاء تحديدا لأن الأمريكان سيواجهون مخطط مخيم وهذه تقاس من خلال تجربة ترامب من قبل رحلة بلدين في الوقت الحالي
ومن المتوقع بحسب المراقبين أن تتوصل هذه الاستهدافات الأمريكية للعاصمة صنعاء والمحافظات الحرة طالما استمرت عمليات الإسلام اليمنية لغزة، غير أن قيادة اليمن وقواته المسلحة قد سبقت تأكيد منها على أنه مهما بلغ حجم هذا العدوان أو نتائجه فإنه لن يقوي اليمن على المحافظة الدينية والأخلاقية والإنسانية في الوقوف إلى جانب غزة.
تحية طيبة للزميل إبراهيم الكحلاني على هذا التقرير والسمعين الكريم. على صعيد العدوان على اليمن، أكدت الأوساط الصهيونية على التنسيق الكامل بين الولايات المتحدة وتل أبيب حول الهجمات ضد اليمن، وأن إدارة ترامب تقوم بهذا العدوان نيابة عن الكيان الذي رفع التأهب بصفوفه قواته طبعا تحسبا للرد اليمني. الزميل علي بردة والتقرير.
لم تكن تل أبيب بعيدة عن مشهد العدوان الأمريكي الواسع على اليمن، بل إن المصلحة الإسرائيلية تكمن في صلب هذا العدوان وفق التعليقات الصهيونية التي أكدت أن الولايات المتحدة تدير هذا العدوان نيابة عن تل أبيب، في حين أكد الإعلام الصهيوني أن جيش الاحتلال وضع في حالة تأهب تحسبا لرد اليمني الذي يمكن أن يتضمن إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة ضد الأهداف الصهيونية.
العملية الأمريكية مخطط معنا مطلقا، لأن هناك احتمالا كبيرا جدا أن يسقط الحوثيون نحو إسرائيل صواريخ على الأرض، ومع كل ذلك يجب الإفادة بالعملية الأمريكية، وقد كانت إسرائيل ترغب على مدى سنوات أن يقوم أحد غيرها لمعالجة هذه المشكلة التي تحولت إلى مصدر غذاء لنا.
كاميرا هجمات أمريكية أقوى جدولا خلافا مع رأيناه في عهد إدارات بايدن، وكاميرا كانت في أكتوبر وما كان هذا الأمر هجمات متحمية في البحر الأحمر وربما إطلاق صواريخ وطائرات مخيرة نحو بايدن. والأيام قد تعدينا بهذا ولم يكن مفاجئا أن يكون عاملا بأخرى بايدن ومؤسسة أمنية لقاعد مسلمات إطلاق صواريخ مخيرة
الخبراء الفضائي نرى أن العدوان الأمريكي جاء من أجل المحافظة على سمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكثر من التهديدات الأخرى من دون أن ينفذها على أرض الواقع. هذه هي العملية الأمريكية العسكرية الأولى بقيادة دونالد ترامب، وهو يأخذ هنا المبادرة والمسألة المريحة هنا إضافة إلى موضوع حماية موازنة المناخ أن العملية تخطو ترامب لأنه يهدد كثيرا من أفكاره، وقد نفذ تهديده الآن بشكل يجمع حوله تحالفا ما مع السعودية ودول معتدلة. هذه الخطوة الأمريكية الإيجابية من الدولة الأعظم في العالم والتي تواجه مشكلة تحولت من مشكلة إسلامية إلى مشكلة عالمية عبر أدوات وقارات الملاحة وضع الاحتفاظ، وهذا ما يجب فعله، وعلى الولايات المتحدة أن تقود الهجوم وليس إسرائيل، ونتمنى أن يستمر ذلك.
رأيت ما يسمى مجلس الأمن القومي الصهيوني السابق يرى أيلاند قبل أن اقتصاد العدوان الأمريكي على الجانب العسكري لن يؤدي إلى تحقيق الانتصار على اليمنيين، داعي إلى فرض حصار اقتصادي خانق بغية الإخضاع لهم.
نشكر الزميل علي بلدة على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. وفي ردود الفعل مستمعينا الأكارم على العدوان على اليمن، دان حزب الله العدوان الأمريكي البريطاني، حيث في بيان له أكد الحزب أن هذا العدوان يأتي في محاولة يائسة لفني هذا الشعب الأذي عن مواصلة مساندته البطولية للشعب الفلسطيني واستمرار ضغطه لرفع الحصار الجائر عن غزة لإدخال المساعدات الإنسانية والإنسانية. وقال إن استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية في اليمن يكشف مجددا عن الوجه الحقيقي والقبيح للإدارة الأمريكية التي تمارس الإرهاب والبلطجة بحق الشعوب المناهضة لسياساتها الاستكبارية في المنطقة وكذلك العالم. كما شدد حزب الله على أن هذا العدوان الهمجي يعد جريمة حربا وانتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، ويتلاقى مع ما تتعرض له غزة ولبنان وسوريا والمنطقة من عدوان صهيوني بغطاء أمشري. وفي غزة مستمعين الكرام، استشهدت مواطنة فلسطينية متأثرة بإصابتها جراء قصف منزلها في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما استشهد مسن إثر قصف مسيرة تابعة للاحتلال في بلدة جحر الديك وسط القطاع. وقال الدفاع المدني في غزة اليوم أنه تم انتشال 17 شهيدا بينهم 8 مجهول الهوية من تم دفنهم داخل أسوار مجمع الشفاء الطبي في غزة خلال حرب الإبادة الصهيونية. كما أعلن الدفاع المدني عن انتشال 7 شهداء آخرين من تحت انقاض منزل لعائلة المناعمة غربي مدينة غزة. كذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 29 شهيدا إلى مستشفيات القطاع، منهم 15 شهيدا تم انتشالهم من تحت الانقاض و 14 شهيدا جديدا، بالإضافة إلى 51 إصابة خلال 24 ساعة الماضية. بحسب الوزارة لا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواجه صعوبة في الوصول إلى عدد من الضحايا الذين يقبعون تحت الركام وعلى الطرقات، وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,572 شهيد، والجرحى إلى 112,032
الإصابة منذ 7 من أكتوبر تشرين الأول عام 2023. ومن غزة مستمعين الأكارم إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أصيب فلسطينيون برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت بالضفة، فيما شنت قوات الاحتلال عمليات دهم واعتقالات في عدد من البلدات والمدن. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن فلسطينيين أو فلسطينيين اثنين أصيبا برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيت فورك شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، في حين قالت مصادر محلية أن 3 فلسطينيين أصيبوا خلال هذه المواجهات التي اندلعت بعيد أو بعيدة اقتحام قوات من جيش الاحتلال البلدة. وبالتزامن اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية أوتلا جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن القوات المتوغلة نفذت عمليات دهم لعدة أحياء بالبلدة واعتقلت شابا. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أن جنودا صهاينة اعتدوا بالضرب المبرح على طواقمه خلال تغطيتهم المواجهات في أوتلا، مشيرا إلى أنه تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج. وفي شمالي الضفة أيضا اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب جنين وبلدتي جيوس شمال قلقيلية والزاوية غرب السلفيد، كما اقتحمت بلدتي جين صافوت شرق قلقيلية وقفين شمال طول كرم وحصلت منزلا في البلدة. وفي وسط الضفة الغربية اقتحمت قوات جيش الاحتلال مخيم الجلزون واعتقلت طفلا من منزله، كما اقتحمت عددا من البلدات والقرى في شمال المدينة. وفي جنوب الضفة الغربية اقتحمت قوات جيش الاحتلال مدينة بيت لحم واعتقلت الأسير المحرر علي خالد زواهرة عقب مداهمة منزله، كما اقتحمت مخيم الدهشة أو الدهيشة جنوبي المدينة. إلى لبنان مستمعين الأكارم، حيث استهدفت مسيرات الاحتلال 3 سيارات مدنية خلال 24 ساعة جنوب لبنان. العدو الصهيوني يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار ولم يبالي لذلك. إلى الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
في أقل من 24 ساعة العدو الصهيوني يستهدف 3 سيارات مدنية جنوب لبنان فيرتقي شهداء. يكرر العدو خرقه الفاضح لاتفاق وقف إطلاق النار غير آده أو مكترث لما يمكن أن ينتج عن أفعاله، أو بالأحرى هو مطمئن أن الجهد الدبلوماسي لن يرميه بوردة طالما أنه يحظى بالدعم الأمريكي. هكذا إذن تتوالى الأعداءات الصهيونية ولا يسجل عمليا أي رد فعل من لجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. صحيح أن الجانب اللبناني أبلغ خلال الاجتماعات القليلة التي عقدتها هذه اللجنة عن الظروف الصهيونية، لكن لا شيء تغير. حتى أن رئيس اللجنة الأمريكي عاد إلى لبنان حين أصبح طلب بلاده واضحا لناحية ضرورة تغيير اللجنة نفسها ونقلها من الطابع العسكري الأمني إلى الطابع السياسي الدبلوماسي، وهو ما يرفضه لبنان. قالت المعلومات حينها أن رفض لبنان هذا سيعني استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعدم اتحاده الكامل من جنوب لبنان. تقول الوقائع قبل هذا الطلب وبعد حوضوا على حاله. العدو الصهيوني يفعل ما يشاء ساعة يشاء كما يشاء. لبنان الرسمي يستنكر ويزيل بخطاباته ويطلب ممارسة الجهود لإنهاء ذلك خلال لقاءاته. لأن الحقيقة تبقى، قال وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاف قبل أسبوعين، نحن ضافون في جنوب لبنان لأجل غير مسمى بضوء أخضر أمريكي.
تحية طيبة للزميلة راي فرحات على تقريرها. في لبنان أيضا مستمعين الأكارم، يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات التي انسحب منها العدو. إلى الزميل طلال حمادة والتقريرات.
13 بدرا اجتمعت بلدة مارون الرأس بكبارها وصغارها على وداعهم. وداع هو الأخير عند تقوم فلسطين، وفي البلدة التي بقيت شامخة بمنازلها وشبابها رغم كل الدمار والخراب. نظرة وداع أخيرة، دمعة وحزن وحنين، ووردة تختصر كل الوطن، وأم تتظلل بفيء فلذة كبدها، وطفل يكبر وعلى صدره وسام والده. هي مارون الرأس تختصر الحب والشهادة.
احتضنهم مارون ديوم، وسيكونون هؤلاء الشهداء إن شاء الله عبرة للأجيال القادمة. أعطوا درسا في الوفاء وفي الكبرياء والعزة، وأن الأرض لا تطام إلا بالتضحيات.
ولولا هذه الدماء الطاهرة والأجساد الطيبة لما اندحر العدو عن أرض بلدتنا، والشاهد على ذلك دمار البلدة. همجية العدو الصهيوني التعامل مع هذه البلدة حيث لم يبقي أثر لا من حجر ولا من شجر ولا من خرقات ولا من أي شيء. إن دل هذا على شيء فإنما يدل على عظيم جهاد ودفاع الجاهدين عن هذه البلدة الطيبة الطاهرة.
ونحن الحمد لله يعني الله اختارنا وعزنا بهذه الكرامة، يعني بتشهد الوالدة وخية وعشر أفراد من عائلتي من الإعراب، يعني غير الوالدة. ولكن الحمد لله رب العالمين، مصابرة مصاب ودمرت بيوتنا وخلصنا حياتنا، ولكن هذا كله ابتداء بالله، يعني ابتداء بهذا الخطب وهذا النهج. وهذا النهج ما بيغلى على شيء، لا أهل ولا دم ولا مال ولا بنين ولا شيء. الحمد لله رب العالمين على كل نعمة.
الحمد لله لله اختارنا انه نكون أهالي الشهداء. سلام الله على الإمام الحسين، قدم كل عائلته بدنا دائما نضحي، والحمد لله نحن إن شاء الله ما نضحي لأجل هالأرض وهذا الوطن. وهون مشاركين كرمال نرفع الراية ونقول لبيك يا نصر. نحن إن شاء الله كل شيء عم نشوفه كل ما رأيناه إلا جميلة. نحن منفارق شخص عزيز، منفارق جسدا من الدنيا، بس إن شاء الله بآخر ملتقى يوم الختام. غدا عنا يوم الختام أيضا ذكر وفخر.
والعهد في مارون أننا على عهدكم يا أيها الشهداء باقون، نردد صرخاتكم في وجه الظالمين، ونرابط معكم من جديد عند حدود الوطن. فكما أنتم تحت الثرى تحرسون روابي الجنوب، إلى جانبكم عيون لن تفقو أبدا وستحفظ الوصية.
نشكر الزميل طلال حمادة على هذا التقرير أحبتنا لك. وفي الولايات المتحدة مستمعين الكرام، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشهر سلاح التمويل للجم احتجاجات الجامعات المؤيدة لفلسطين. دعونا ننتقل إلى الزميلة ماجدة المشلاوي والتقرير التالي.
تواصل إدارة البيت الأبيض لعبتها بلي ذراع الجامعات والمؤسسات التعليمية، وتشهر سلاح التمويل للجم احتجاجات الجامعات المؤيدة لفلسطين ومحاسبة الطلاب الذين شاركوا في تنظيم الحراك الطلابي المؤيد لغزة وفلسطين، وليس آخرها اعتقال طالبة فلسطينية وإلغاء تأشيرة طالبة هندية في تجاوز صارخ للدستور الأمريكي.
سياسات ترامب باعتقال وترحيل الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المناصرة لفلسطين غير دستورية، وتنتهك التعديل الأول في الدستور الأمريكي، والتحقيقات التي تجريها وزارة العدل الأمريكية مضللة.
في كتاب رسمي طالبت إدارة ترامب الجامعة الأمريكية بضرورة إجراء تغييرات في سياستها قبل إجراء محادثات بشأن استئناف منح عقود اتحادية ملغاة بقيمة 400 مليون دولار.
طالبون بشأن قمع الإدارة الأمريكية للحريات، يمكن للإدارة من الآن وصاعدا تلفيق التهم وإصدار قرارات الاعتقال كما يحلو لها.
أنا في رعب مما يحدث للنقابات والتعليم العالي واستخدامها ذريعة لقمع الحريات المدنية بحق الفلسطينيين والعرب، إنه أمر لا يطاق.
وبعد أسبوع من اعتقال الطالب محمود خليل قائد الاحتجاجات التي اندلعت في الجامعة العام الماضي في محاولة لتحييله، أعلنت وزارة التعليم الأمريكية أنها تحقق مع 60 كلية وجامعة لاتهامها بالتهاون مع ممارسات معادية للسامية واليهود بحسب الإنتهاء.
وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في اللقاء في أمان.
هنا طهران.
المؤلف للسامع كثيرا عن البروغرام Iran dhe Japonia theksojnë përdorimin e diplomacisë për çështjet për të mbrojtur lirën. Ministri i Jashtëm të Republikës së Tiranës nisi theksuan përdorimin e diplomacisë në dialog diplomatik veçanërisht në lidhje me aktivitetet për të mbrojtur paqësinë të Republikës së Tiranës. Sipas agjencisë në Telegram dhe ministri i Jashtëm të Republikës së Tiranës Japonisë progresisht se jetë pasër që dhe Takeshi i Vaja në biset telefonike shkombyen mendime për qështje që lidhe për mëtën i përbalëshe dhe zhullime të rejnë në ledhe të mëtari. Si ashtë të mjërë publikës e sa mikëtira dhe të kërësuar kurime dhe ministri të janë Japones në rastin e nevruzë dhe vitë të rritilo të eksoj forcimin dhe vazhdim në mërdën e shumë vjeqare dhe misoj dhe me stenë të topjes. Araqi dhe akumologi të Japonisë gjithashtu shkëmbyen pikpamje mbi çështjet kriminale dhe punëtare dhe theksuan përdorimin e diplomacisë në dialog diplomatik, veçanërisht në lidhje me aktivitetet për të mbrojtur paqësinë të Republikës Islamike të Tiranës. Ministri i